الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. فاللهم اجعلنا في الدنيا من الذاكرين، واجعلنا في الآخرة ممن عفوت عنهم وقبلت توبتهم يا رب العالمين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين يا رب. أيها الإخوة المسلمون، الدنيا التي نعيش فيها هي دار ابتلاء، ليست دار تكريم ولا دار رفع درجات، وإنما هي دار للامتحانات. ويمتحن الإنسان فيها على قدر إيمانه، ويمتحن الإنسان فيها إما رفعا لدرجاته أو تكفيرا لسيئاته، أو لأنه إنسان غفل عن ذكر الله عز وجل. ولكن الذي يسير في الطريق ذاكرا شاكرا لأنعم الله لا ينساها، عندئذ هذا عبد إذا جاءته البلية إنما هي لرفع درجاته عند الله سبحانه. ولكن العبد في الدنيا كما يقول أهل العلم لا يكن يعني تأخر أو استدراج يأتيك من ناحية أنك بعيد عن الله عز وجل، إما بظلم أو بتعدي حدود أو باقتراف ذنوب، أو أنك تنسى الاستغفار، أو أنك لا تستغل الوقت في أن يوضع لك في ميزان حسناتك ولا يكون الوقت في ميزان سيئاتك، وتجد بعد هذا التقصير كله أن الله يعطيك، فتستدرج من حيث لا تشعر، تستدرج من حيث لا تشعر، تقول لولا أن الله راض عني لما أعطاني وظيفة وأعطاني راتبا وأعطاني دخلا وأعطاني زوجة مطيعة وأعطاني أولاد بررة، ورغم ذلك أنت كادر في غيرك، بعيد عن الطريق، ظالم لغيرك. هذا هو الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني إن الإنسان المسلم لا يغتر بعفو الله، ولا يغتر بحلم الله، ولا يغتر أن الله سبحانه وتعالى يعطيه رغم أنه بعيد عن طريق الله سبحانه وتعالى. فالدنيا أيها الإخوة لا تطيب أبدا إلا بذكر الله. هناك ذكر مؤقت وهناك ذكر دائم. ذكر اللسان الذي نشغل دائما أنفسنا به هو ذكر مؤقت، أنت تذكر الله عند بداية الطعام، عند نهايته، عند ارتدائك ثوبك، عند خروجك من بيتك، إذا ذكرت، إذا دخلت المسجد، إن خرجت منه، إن عدت المريض، إن شيعت الجنازة، إن جاءك ما يسرك، إن أتاك ما يحزنك، إن نظرت في المرآة، إن يعني صنعت أمرا ما، نزلت عليك مصيبة، نزل عليك خير، كل هذا يسمى بالذكر المؤقت، لأنه ذكر مرتبط بالحدث. تستيقظ من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، عندما تنام أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وإلى إلى إلى آخر ما تذكر. إذا لبست ما يعني يواري عورتك، الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به أمام الناس. إذا مددت يدك إلى الطعام، الحمد لله الذي رزقنا هذا بلا حول ولا طول منا. عندما تشرب الماء، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. هكذا تقر لله بالعبودية وتقر لله بألوهيته في صغير الأمر وكبيره. إن نظرت إلى المرآة، والحمد لله الذي جمل صورتي وحسنها وجعلني من المسلمين، اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي. كم من انسان جميل الوجه سيء الخلق والعياذ بالله. نسأل الله ان يجمل قلوبنا بذكره، وان يجمل ألسنتنا بالتوكل عليه، وان نلهج بذكره صباح مساء، انه على ما شاء قدير. امين يا رب. اذا المسلم في كل حركة من حركات الحياة هو ذاك، لكن هذا يسمى ذكر مؤقت. اما ما هو الذكر الدائم؟ الذكر الدائم ذكر القلب. كيف يذكر القلب؟ انت ارادت زوجتك او ان لم ترد ردت عليك ردا عنيفا ما اعجبك، او جار لك او موظف عندك او مدير مؤسسة او اي انسان او واحد في الطريق ضايقك، انت لو كنت من قبل قلبك موصول بالله سبحانه لذكر قلبك مسألة العفو، فاعفوا واصفحوا. العفو يؤتى بالمظلوم يوم القيامة، ماذا تريد؟ يقول يا رب انا اريد ان اخذ حقي من فلان، فلان ظلمني. يقول وان اخذت حقك منه كيف تأخذه؟ حسناته. وان لم تفي حسناته بحقك، يعني تأخذت كل حسناته وانت ما اخذت حقك. يقول اخذ سيئاتي فاطرحها عليك. عندئذ يقول الله سبحانه للظالم وللمظلوم يا عبد الله انظر خلفك، فينظر خلفه فيرى قصورا لم يرى مثلها من قبل. لأي نبي هذه يا ربي؟ أم لأي صديق؟ أم لأي شهيد؟ أم لأي عالم؟ يقول لمن يعطيني الثمن، وما ثمنه؟ قال أن تعفو عن أخيه. قال قد عفوت يا رب. قال خذ بيد أخيك وادخل أنتما الاثنان إلى الجنة. طبعا من هذا الرجل؟ هذا رجل تعود العفو في الدنيا، هذا رجل تعود العفو في الدنيا، لأن المسألة التي لم يلقي لها بالا هو مظلوم من فلان من رئيس في العمل، لكن هو ظالم لفلان وفلان وفلان. فيقول الله له أتريد أن نأخذ لك ونأخذ منك؟ يعني نعمل مقاصة، أنت ظلمت من فلان نأخذ من حسناتك، وأنت ظلمت فلان نأخذ من حسناتك أنت. فعندما يرى أن المسألة قد تتوه وتضيع وهو في الآخر يخرج صفر اليدين يرضى بالعفو عن أخيه. هؤلاء هم الذين تعودوا العفو، حتى قال المأمون أمير المؤمنين والله لقد صار العفو عندي سجية وطبعا حتى إنني أخشى ألا أؤجر عليه عند الله يوم القيامة. يعني مسألة العفو صارت ملكة، صارت ملكته أن يعفو عن الناس. والذي يعفو عن الناس إنسان ليس صغيرا ولكن إنسان كبير، كبير الإيمان، لأن قلبه دائم الذكر لله سبحانه وتعالى. فأنت أيها الأخ المسلم الكريم ظلمت من فلان، أوذيت من فلان، لو أن لك ذكر دائم في القلب تقول هذه زوجتي تؤذيني، والله قد مات أبوها مثلا يعني، أو مات عائلة، أو أنا جئت بها إلى أرض الغربة بعيدة عن أهلها، لا تزور خاله ولا عمه، وليس لها خال ولا عم في هذه الأرض، وليس لها إلا أنا مثلا يعني. هذه الزوجة أعطاها لي أبوها وأمنني عليها، وأنا لو زوجت ابنتي لرجل أتمنى أن يكون شفيقا بها رحيما بها ودودا معها لا يؤذيها، يتحمل سبحان الله ثقل دمها او يتحمل اذاها او يتحمل بذاءة لسانها مثلا يعني. فانت تقول في نفسك كما احب لابنتي ان يتزوجها رجل كريم عفو، فلأكن انا مع زوجتي كريم عفو حتى يرزق الله ابنتي برجل كريم عفو، حتى لا انام وقلبي يتملصق اربا على ابنتي يضربها زوجها ويؤذيها زوجها ويبخل عليها زوجها. عندئذ صرت دائما ذكر لله بقلبك. يعني اذا المسألة مسألة عملية. اصل الناس كثيرة الذكر وكثيرة ان تلهج بذكر الله لسانا، هذا ذكر محدود، هذا ذكر محدود. نحن نريد الذكر الدائم، نريد قلبك ان يكون ذاكرا لله في صغير الامر وكبير. تقول فلان طلب مني كذا، انا لو كنت مكانه لطرقت بابه مرة ومرتين وثلاث، وطالما انه جاء الي ليطرق بابي فلا بد ان اوسع عليه ولا بد ان اعطيه قدر ما استطيع حتى لا يعني يحوجني رب العباد الى ما احوجه من ذل المسألة. عندئذ تكون فعلا قد ذكرت رب العباد بقلبك، ويكون هذا القلب سبحان الله موصول برب العباد سبحانه وتعالى. في قضية الصلاة، انت في رمضان تعودت اقدامك الاتيان الى المسجد في الصباح وفي الظهيرة وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، وتصلي التراويح اما 28 أو 36 وتعود الى بيتك فتقوم شيئا من الليل. طيب هذه العبادة كلها، او انت تتصور انها كلها، يجوز هكذا كان يصنع الصالحون، يعني المسلم العادي هذا منهجه. انت بعد رمضان هل فعلا عندك نية صادقة لان تستمر على ما كنت عليه في رمضان؟ الوقت هو الوقت، ولكنك طوعت في رمضان الوقت في مرضاة الله عز وجل، فطوع الوقت لك. وانت بعد رمضان تترك نفسك للوقت يتحكم فيك، ومن كثرة الذنوب تسلب منك بركة الوقت. فاللهم اقمنا على التوبة والاستغفار يا رب العالمين. ايها الاخوة الاحباب، لا تطيب الدنيا الا بذكره، ولا تطيب الاخرة الا بعفوه. كلكم يدخل الجنة برحمة الله، قالوا حتى لا احد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يقول الله لعباده يوم القيامة يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها باعمالكم، يعني الجنة من على الباب برحمة الله. داخل الجنة الدرجات انما هي باعمال الناس في الدنيا. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك يا رب العالمين. اذا قضية الرحمة هي القضية التي تدخل العبادة الى باب الرحمة، باب الجنة التي لا خوف عليهم فيها ولا هم يحزنون. لا تطيب الاخرة الا بعفوه، لان الله سبحانه وتعالى قال سيدنا ادم ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمسألة المغفرة ثم الرحمة، ما معنى الرحمة بعد المغفرة؟ ان يقبل الله توبتنا وان يغفر حوبتنا وان لا يعيدنا الى الذنوب، وعندئذ الله سبحانه وتعالى يتلقى صدقة العبد بيده او بيمينه، وكلتا يديه يمين، ويربيها لاحدكم كما يربي احدكم فلوه اي جمله او بعيره، هكذا يستظل العبد بظل صدقته يوم القيامة. العبد القارئ للقرآن يأتيه القرآن ليحاج عنه يوم القيامة. العبد عندما يستقيم على طريق الله تأتي الاستقامة لتحاج عنه يوم القيامة. فلا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، كما لا تطيب الجنة إلا برؤيته سبحانه وتعالى. فاللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه نفحات الله سبحانه وتعالى في الشهر الكريم، والشهر انتصر، ولا بد للإنسان من وقفة كي يلحق أن يركب في قطار الرحمة وأن يركب سفينة النجاة في هذه الأيام. يا عباد الله، عندما يعود الواحد منا الى بيته اليوم يجب ان يعمل لنفسه دراسه جدوى للايام الباقيه التي تمثل العمر الباقي ان كنا من اهل الدنيا في رمضان. يعني العبد ياتي بورقه ويقول ماذا صنعت من خير في الجمعتين الماضيتين؟ واظبت على الصلوات الخمس، اتصلت برحم مقطوع، تصدقت، اخرجت زكاه مالي، اخرجت زكاه فطري. ويجيز لك العلماء ان تخرج زكاه الفطر من اول رمضان حتى لا تاتي قبل يوم العيد بلحظات او صلاه العيد بلحظات وتبحث عن فقير فلا تجد. اذا الله سبحانه وتعالى يجعلك تراجع حساباتك ثم تقول في نفسك هل في صلاتي او صلاتي في رمضان كانت اكثر خشوعا من قبل رمضان؟ ما الذي جعلني خاشعا في رمضان اكثر؟ ما الذي جعلني ممسكا لساني عن الغيبه والنميمه افضل من قبل رمضان؟ ما الذي جعلني افتح المصحف وانفض التراب عن دفتي واقرا كتاب الله وسبحان الله انهي تلاوته كل جمعه مره مثلا؟ ما الذي شجعني وحفزني على هذا الامر؟ ثم تسال نفسك ما الخير الذي يجب ان اصنعه؟ انظر الى ابنائك وزوجتك، هل انت رحيم بهم؟ هل انت ودود معهم؟ هل ربيتهم على منهج الله سبحانه؟ هل سوف تحتسب واحدا منهم لله رب العالمين؟ هل قال واحد منا انا اريد ان يكون ولدي هذا عالما من العلماء وسوف ارعاه حتى يصير هكذا وتحتسب النيه لله؟ الولد الصغير ماذا تريد يا ابني ان 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 عندما تكبر؟ انا اريد ان اكون لاعب كره مشهور، انا اريد ان اكون فنانا حمارا سبحان الله، انا اريد ان اكون مجنونا كبيرا كما فعل باشياعهم من قبل. لكن المهم ان تغرس في الولد قضيه حب العلم. حب العلم يعني القضية ان لم يكن في كل عائلة، ليس اسرة، عائلة من عائلة عالم يعلم الناس الدين، فمن يعلم؟ من يعلم؟ يعني اذا كان كلنا محاسبين وكلنا اطباء وكلنا مهندسين وكلنا رجال اعمال، فاين الاعمال التي نعملها اذا كان كلنا رجال اعمال؟ رجل الاعمال يحتاج الى عالم الدين كي يعظه ويقول له هذه زكاة اموالك، هذا هو الخير الذي يجب ان تصنع، هذا هو الطريق الذي يجب ان تسلك، هذا هو الحلال الذي يجب ان تاكل، ايها الطبيب اتق الله في الطب، هذه المراه التي توقع الكشف عليها ان كانت كبيره فهي امك، وان كانت في سنك فهي اختك، وان كانت صغيره فهي ابنتك، فغض الطرف قدر ما تستطيع. وانت ايها الموظف هذه الزميله التي بجوارك يجب ان تتق الله فيها، وهذا العمل الذي تقوم به يجب ان تكون مخلصا فيه. هكذا دور العلماء مهم، فليحتسب كل واحد منا او كل عائله يقول الله فلان هذا الولد نابه، لنأتي له بمحفظ يحفظه كتاب الله، ثم نحفظه من احاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم نعطيه كذا وكذا. نيتك حتى وان لم يصل الولد عالما فان الله سبحانه وتعالى سوف يؤتيك على نيتك. قال رجل من بني اسرائيل في عام من اعوام المجاعه، والله يا رب لو كانت الجبال التي من حصى ورمال التي تحيط بي يعني طعاما لوزعتها على عبادك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقته. ان العبد نيته تسبق عمله، فاللهم اجعل نياتنا كلها في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. ايها الاخوه الاحباب، فليحمد الانسان نعمه الله سبحانه. كم من بلاد تدعي الاسلام سبحان الله، يعني انت في بلد المساجد الحمد لله مفتحه ملأ بالناس لا يمنعك منها احد، هناك مساجد في سبحان الله نسأل الله الهداية للجميع يدخل المصلي ببطاقة فلا يجوز له أن يصلي إلا في هذا المسجد لأن اسمه يؤخذ هكذا سبحان الله. نسأل الله السلام، نسأل الله الهداية لمن يصدر مثل هذه القرارات سبحان الله. أما أنت في بلاد المساجد مفتحة، الخيرات موجودة، الإنسان سبحان الله فيها يشعر بأمن وأمان، هذه نعم يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فماذا قدمنا نحن لديننا؟ هذا هو السؤال الذي سوف نجيب عليه بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب. رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحات واطرد عنهم شياطين الانس والجن. اللهم من اراد للمسلمين سوءا فارزد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا اكرم الاكرمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امن اخواننا في فلسطين واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين واطرد عنهم شياطين الانس والجن. اللهم امن اخواننا في العراق واجعلهم على قلب رجل واحد واطرد عنهم شياطين الانس والجن. امنهم بعد خوف واكسهم بعد عرق واطعمهم بعد جوع واكرمنا جميعا ولا تهمنا يا ارحم الراحمين. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. ارحمنا فانك بنا راحم. لا تعذبنا فانت علينا قادر. ارقب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار ومن كل قول او عمل يقرب منها. اللهم ادخلنا الجنة دون سبقة عذاب. اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا ارحم الراحمين. واجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وما صدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. اقم الصلاه وقوموا الى صلاتكم كما امركم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد يا اخوتي الاحباب، كم ظلم المسلمون انفسهم كثيرا بعدم فهمهم لحقائق دين الله سبحانه. اكبر مثال على هذا الظلم ان كل مساجد المسلمين في مشرق الارض ومغربها تجد 98% للرجال و2% للنساء اذا سمح ان يترك مكان للمرأة لتصلي، وكأن الدين هو دين ذكوري نزل للرجل فقط. وجاء الناس بأقوال لبعض المتأخرين من السلف، متأخرين وقتا يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير لها من بيتها، وصلاتها تحت سريرها افضل من صلاتها، يعني كان ناقص يعني هكذا. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله المساجد، وما خلت صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة تصلي خلفه. عمر الله يرضى عليه لما طعن كانت عاتكة بنت زيد زوجته تصلي وسمعت الضوضاء في المسجد، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يذهبنا الى صلاة الصبح، وهكذا نساء الصحابة. وكان لان المجتمع مجتمع نظيف كان في المسجد النبوي ليس هناك حاجز او حائل، لا ترابي ولا طوبي ولا حجري ولا قماش ولا غيره ما بين الرجال والنساء. حتى ورد الحديث خير صفوف الرجال اولهم وشر صفوف النساء اولهم، ان كان خلف الايه؟ خلف الرجال. فلما كثر الرجال قال صلى الله عليه وسلم هل لا جعلتن لهن هذا الباب؟ على كل اي خطوة في هذا الجيل ان فتحوا يعني خندق صغير يعني او صغير او يعني متر في مترين لاخواتنا في المساجد، هذا خير كبير. والعجيب ان بعض اخواتنا عندما يذهبن الى المسجد لصلاة جمعة او صلاة تراويح او حضور مجلس علم كان الناس من 20 سنة يتعجبوا، ولك ام فلان دي ربنا يشفيها خير مالها مريضة لا تروح تصلي في المسجد، تضحك الناس. الحمد لله اصبح الان بفضل الله انتشر الخير فهذا هذه نقطة. نحن طب أجدادنا أخطأ، احنا أخطأنا في ايه؟ نحن نخطئ عندما لا نأتي بأولادنا في المسجد. الولد طالما 6 سنوات وسبع سنوات ويعرف احترام المسجد ويستطيع ان يتحمل الربع او نصف ساعة لازم ان يأتي. وقلت لكم من قبل اذا كنا احنا 1000 يجب ان يكون في المسجد 4000، لان كل واحد عنده 3 اولاد، الاولاد والبنات كل يمشي في ايه. الله، هذا هو المحضن الاساسي الذي يجب ان نتربى فيه، ان المسجد هو الذي تشم فيه رائحة الخير وتشم فيه رائحة الحسنات وتشم فيه عبير رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل، قال العلماء لو عذب الله اهل الارض جميعا ما نجا الا اهل المساجد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. انما يعمر مسجد الله من؟ من امن بالله واليوم الاخر. اللهم اجعلنا منهم. يبقى اذا المسلم هكذا اذا اراد ان يصلح فليصلح من نفسه، لكن يرجع البيت. ها يا ابو فلان ماذا قال الشيخ؟ والله بصراحة قال كلام عذبا. هقول لك ايه ولا ايه؟ الله يعينك ويغفر لك مثلا. خير، يمكن الشيخ كان بيتكلم عن غزوة الخندق مثلا يعني، لكن لا، هو غير غزوة الخندق. لا، قال من رفعت يدها على زوجها هكذا معترضة شلت يمينها. ايه يا ابني فين انت؟ طب اخرج سينمائي. الشيخ كان كده. وبعدين قال موضوع الطاعة دي العمياء لا تناقشيني، انا رب الاسرة، انا سيد المملكة، انا سبحان الله. فهذه الامراض التي نريد ان ننقلها، لا، نحن نريد ان نربي زوجاتنا ورجالنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال الذي طرحته في اخر الخطبة، ماذا عن الايام القادمة ان شاء الله، سواء رمضان او غير رمضان؟ ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا، ادركت وايقنت انت ككل عام ان الايام تولي سريعة، ورمضان هذا مقياس لضياع او سرعة ايقاع مرور الايام. وبعدين تعالى اكتب، قل انا من العام الماضي ختمت المصحف 3 مرات، وفي رمضان في الاسبوعين الماضيين ختمته 2. يبقى اذا انا عندي مقدرة روحية وايمانية على انني استطيع ان اقرأ كل يوم كما كان ابن عمر. كان ابن عمر له ختمة اسبوعية كل ليلة جمعة، تقريبا كل يوم 4 أجزاء ونصف، انا اوزعها عليه. كيف تستطيع ان تختم كل جمعة؟ بعد صلاة الصبح خلي اذكارك الى الشروق 2 من كتاب الله، هذه 2. بعد صلاة العشاء، اما في صلاتك بالليل يعني القيام سواء رمضان او غيره، اصل الناس ربطوا صلاة القيام برمضان، لا صلاة القيام هذه موجودة طول الليل. ولذلك العبد كما قال الحسن البصري كان اصمر، كان اصمر قريب الى السواد، فقالوا يا بصري عهدناك ادم البشرة، انت اصمر خلاص اسود، ما هذا البهاء النور الذي عليك؟ وجهه سبحان الله عليه بهاء ونور سبحان الله. قال نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. فالناس اللي خلت بالليل بالله في هذا الوقت وفي السحر سبحان الله، هؤلاء اناس شحنت قلوبهم بالخير. فخلي الجزئين الباقيين في قيام الليل، او ممكن بعد كل صلاة تجعل لك ورد اذا استطعت نصف جزء، ياخد منك 10 دقائق ربع ساعة بالكثير، نصف، ما ياخد ربع ساعة اقل سبحان الله، 10 دقائق او ربع ساعة نصف جزء، عندك جزئين ونصف بعد كل صلاة، وجزئين بعد صلاة الصبح، وجزء اخر قبل ان تنام تكون في معي. ولو تعودت قراءة القرآن هكذا فانت من اصحاب الحال المرتحل. ما افضل الاعمال يا رسول الله؟ قال الحال المرتحل، قالوا وما هو الحال المرتحل او الحل المرتحل في رواية؟ قال الرجل يضرب بالقرآن من اوله حتى يصل الى اخره، ثم اذا حل ارتحل الى اول القرآن، هكذا يظل هذا الانسان. يأتي العبد في القبر اللي متعود على هذا، يأتيه العذاب من قبل رأسه، يجي القرآن، لا، لقد كان تاليا لي آناء الليل وأطراف النهار. ما تأتي من هذه المنطقة؟ يروح ناحية يديه، لا، هذه اليد كانت تعطي الصدقة وتمسح على رؤوس اليتامى وتكتب الشيء الطيب، لا لا لا، الرجلين لا كانت تذهب إلى بيت الله لتعمرها وتواظب على الصلاة، لقد كان حمامة المسجد نم في نعيم الله يفتح له باب ليرى مقعده في الجنة فيقول يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة. أما الآخر والعياذ بالله عايش دايما على إيه؟ على سطر وسيب سطر، سطر وسيب سطر، يعبد في رمضان وينسى في شوال، يعبد في رمضان وينسى في ذي الحجة. لا، العبد ذاكر لله ليل نهار، متصل بالله، موصول برب العباد عز وجل، دائما كلما ذكر اعاد الذكر مره اخرى وجعل زوجته تذكره. والعبد سبحان الله العظيم يبقى في معيه الله بهذا المنطق، هو واهله ومن معه. ولذلك افضل ما تجده ان تصادق انسانا فيه صفات خمسه: واحد الله يا مؤمن، قل لا اله الا الله. انتم مجهدين من الصيام ولا سكين كده انصاطا؟ يعني انصاطا ام شيء اخر؟ انصاطا، نوما انصاطا. الشروط اللي تشترطها في صاحب، مش تشترط له تعالى انا اعمل لك امتحان، لا مش امتحان، وانت تراقبه تراقبه. اول صفة فيه ان تذكرك بالله رؤيته. بالله عليك ده هتجده فين؟ في السينما ولا ماشي في السوق؟ ها؟ لو قلنا المصريين يقولوا السوق، ها؟ سمت دفع يعني، بالهمزة يعني، السوق، خلي بالك، أم رأيته في المسجد؟ يبقى أن تذكرك بالله رؤيته. إمامنا الكبير محمد بن سيرين رحمه الله، اللي هو مشهور عندنا بإيه؟ تفسير الأحاديث، لكنه كان عالم يعني ما شاء الله. كان إذا خرج إلى الصلاة سبح الناس رب العباد من البهاء والجلال الذي على وجه ابن سيرين. من قيام الليل وسلام سبحان الله. لكن وقت اظن ان الناس اللي بيعملوا المكياج والكريمات وهو ده اللي بيجيب جمال، لا لا، الجمال بايه؟ من الداخل. وليس الجمال بمئزر بثوب يعني، فاعلم وان رديت بردة ان الجمال محاسن ومناقب اورثن حمدا. الجمال هو جمال الاخلاق سبحان الله، تجد الاخلاقيات هي التي تعمل. محمد بن سيرين هذا عشان تشوف السيرة الصالحة، كان عنده 12 عاما 12 سنة، قال رأيت فيما يرى الرائي النبي صلى الله عليه وسلم ويوسف عليه السلام الاثنين مع بعض، وانت ما شاء الله تنام تلاقي مديرك في العمل بيكتب لك جواب الفصل بفضل الله، والبيت بيعمل لك اخلاء اداري، وزوجتك بتبتسم في وجهك اذا رايت نيوب الليت بارزه فلا تظنن ان الليت يبتسمه، يعني كده مهم علينا. فشاف سيدنا الحبيب وسيدنا يوسف راح، فاقترب مني يوسف عليه السلام وقال يا محمد انظر في فمي، ففتح يوسف فمه، سيدنا يوسف رؤيا فتح فمه، ماذا ترى؟ قال ارى لسانك. قال دقق. قال ارى لهاتك، لهاتك اللي ايه؟ لسان المزمار هذه اللي اخر الايه؟ العقب اللسان. قال دقق، فدققت فكاني ارى قلبا منيرا، قلب في نور يعني سبحان الله، فضرب على كفي وقال عبر ولا تخف، فكان كلما قصت علي رؤيا كاني اجدها في كفي. يبقى اذا القضيه من البدايه، لأن سيرين أبوه كان رجلا صواما قواما صالحا، هي القضية هكذا. فلما الرجل يدخل عليه قال له يا سبحان الله يا ابن سيرين رأيت أني آكل 4 أرغفة. قال هل عليك ديون؟ هل عليك صلوات؟ هلا اذهب فسدد ما عليك من الديون واكثر الاستغفار. بعد ما صار قال اظنه يموت بعد ايام الاربعة. رابع يوم الرجل مات. كيف عرفت يا ابن ذا؟ ما عرفت شيء. والاربعة فارغفة. ربنا خلق السماوات والارض في يومين وقدر فيها اقواتها في ايه؟ في اربعة ايام سواء للسيدة. خلاص بعد الرغيف الرابع يكون انتهى رزقه في الدنيا. يا ابن سيرين. نعم. رأيت رؤيا. ماذا رأيت؟ قال والله رأيت أني أؤذن. ابن سيرين نظر في وجه الرجل كده قال له إن شاء الله تحج هذا العام. خرج دخل رجل آخر. ابن سيرين رأيت في الرؤيا أني أؤذن. فنظر في وجهه قال اتهم في سرقة. هو الدين يعني بذمتين ولا زي ما نفس الرؤية. هو مش الاذان ده والاذان ده وفي اذان يعني تبع ابو حنيفه واذان تبع هو الاذان واحد. قال ابن سيرين الرؤيه واحده والتاويل مختلف. قال والله رايت على الاول سمات الصلاح فاولتها بقول الله عز وجل واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. ولم ارى على الاخر سمات الصلاح اذن مؤذن غير ايتها العير انكم لسارقون. شكلك كده غير مريح. خلي بالك انت. فاحمد الله ده هو ان ابن سيرين مش موجود. خلي بالك انت. والعجيب يا اخي ان في ربنا يهدي الفضائيات فيها يعني حسنات وفيها يعني حسنات. احنا في رمضان يطلع واحد يقول له انا شفت يا سيدنا الشيخ رؤى. لابد ان اعرف من الرائي رجل او امراه صلاحه تقواه وجهه يقص بيئة يعني القضية مش كده. وليس هناك علم يسمى علم الرؤى. لا في حاجة اسمها ايه تأويل الأحلام. التأويل ده إلهامات يعطيها رب العباد عز وجل. يعني الإمام مالك الله يرضى عليه شاف الرؤيا ملك الموت. الحمد لله هذا اللي عنده الايه الكشف. ها يا ملك الموت متى تقبض روحي؟ فملك الموت يشير إلى الإمام مالك بأصابعه الخمسة. خمسة أصابع. استيقظ مالك من الرؤية. هو يقصد ايه؟ خمس فرائض من الصلاة بعد خمسة ايام بعد خمس جمع خمسة شهور خمس سنين ايه خمس؟ فذهب ابن سيرين. يا ابن سيرين رأيت في الرؤيا ملك الموت يقول بعد ان اسأله متى اموت؟ قال لي بعد. قال يريد ان يقول لك يا امام دار الهجرة ملك الموت ان خمسا لا يعلمهن الا الله. ان الله ها عنده علم الساعة ويعلم الغيب. ها ما 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 سبحان الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. هذه خمس لا يعلمهن الا الله. الساعة الغيب سبحان الله العظيم ما تكسب غد سبحان الله هذه المطر متى ينزل. هذه الامور الخمسة لا يعلمها الا رب ولا ملك الموت نفسه سبحان الله ولا ملك الموت نفسه سبحان الله. اذا المسلم سبحان الله عندما يختار ان تختار انسانا تذكرك بالله رؤيته. لك سيدنا علي يمسك الحسن ابنه يقول له يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فان رحمة الله لا تفارقهم لحظة ولا تصاحب الجبان ولا البخيل. لماذا يا ابتي؟ قال يبيعك بلقمة. قال بخيل لما يلاقي فيك درهم زيادة عند واحد غيرك يبيعك ويأخذ الدرهم سبحان الله. فبهذا المنطق قالوا للبخيل ما الفرج عند الشدة عندك؟ ايه الفرج بعد الشدة؟ قال ان اقول للضيف تعال لتأكل يقول انا صائم. هذا هو الفرج بعد الشدة. ايه الفرج بعد الشدة؟ غفران الذنوب تفريج الكروبات. لا مجرد اصعب. قال وما اصعب شيء عندك؟ قال اسوأ صوت عندك ايه؟ ايه الصوت الصعب؟ قال مضغ اضراس الضيوف خبزي في بيتي. ده صوت يؤلمني ويعمل لي الم شديد. نسأل الله ان نكون من اهل الكرم. سبحان الله. المهم ان تذكرك بالله رؤيتك. وبعدين قال ان يدلك على الله حالك. ما هو الكلام كثير. اتكلم واتكلم ما شاء الله. احنا علينا نحن العرب تحولنا الى مكلمة. كل واحد فينا مشروع مكلمة يتكلم فقط سبحان الله. وقال العلماء يجب ان تسمع على الاقل 4 أضعاف ما تتكلم. وعملوا قياس عالمي وجدوا ان الرجل الغربي يسمع من 4 إلى 7 أضعاف ما يتكلم، والعربي يتكلم 9 أضعاف ما يسمع. هو ليس عنده وقت الاستماع، يقول له شوف يا فلان تعال انا يا اخويا عندي مشكلة، لا عندنا مشكلة تعالى احكي لك انا الاول. لا اله الا الله، لسه الراجل ما حكى، لسه ما قصر سبحان الله. عندنا لازم انا الاول، انا الاول سبحان الله. فنسأل الله السلام سبحان الله العظيم. فالكارثة ان في ناس تتكلم ولا تعمل، لكن ان يدل ان يعني تذكر الله عند رؤيته ان يدلك على الله حاله. وبعدين الامر الثالث ان يزيد في علمك منطقه، لما تجلس معاه يقول لك خير، لك والله المعلومة دي كذا والقصة دي كذا. فسبحان الله لنا اخ كريم له اب من البدر كبير السن عنده 90 سنة، قال وانا نازل من فوق الجبل، ان الشيخ نازل من ابويا كده من فوق الجبل، وبعدين سالك ابوه، فابوه وجد صخرة كبيرة وقال يا ابني نستريح قليلا هنا، فوضع الاب رجله على الصخرة، الصخرة ايه بدأت تنزاح عشان تحتها ايه رمال فبدأت تتحرك. فالاخ الكريم خاف على ابوه رجعه، تعال يا ابويا نمشي، قالوا لا انتظر، قالوا خير يا ابويا انظر الى كبار السن واحد كبير. قال له يا ابني عايز اقول لك حكمة، ناس كثيرين في الحياة مثل هذه الصخرة، في الرخاء هو معك، وساحة الشدة يتركك، فشوف الحكمة. الله يقول يا شيخ والله رحم الله اباك على هذه الحكمة الجديدة، في ناس وساحة الرخاء انا يعني اسعد اتبسم في وجهك اتبسم في وجهك اهلا وسهلا مفيش مشكلة، لما تصير مشكلة ها انفق على من شئت تكن اميره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، واحتج الى من شئت تكن اسيره. حفظتها؟ ما شاء الله عليكم. ايه ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوف الصيام يعمل ذكاء ازاي، بس ما فيش امتحان ما تخافوش، احنا الله ستار خليل، كأننا حفظناها. انفق على من شئت تكون اميره، استغنى عن من شئت تكون نظيره، واحتج الى من شئت تكون اسيره. اذا عليك بمن اذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته، دلك على الله حاله، زاد في علمك منطقه. الشرطين الباقيين ايه؟ قال ان رآك غافلا ذكرك. لما يجدك لا تأتي الى المسجد، خير يا فلان ايه القضية؟ لما يجدك ظالم لزوجتك يقف بجوار الحق، يا اخي اتق الله، يا اخي هذه انسانة مؤمنة ما شاء الله مربية للاولاد مطيعة لك، يا اخي اتق الله، اتكلمها بادب بهذا المنطق سبحان الله. فالانسان يكون ايه؟ يكون بهذا المنطق سبحان الله العظيم. وان ان رآك غافلا ذكرك، وان رآك ذاكرا اعانك. اعانك يعني رأيك رايح المسجد، الله ما شاء الله عليه، الله يبارك فيه، لا تنسانا من صالح الدعاء. سيدنا عمر راح يحج، فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم اني نويت الحج يا رسول الله، قال لا تنسني من صالح دعائك يا اخي. فبكى عمر، الرسول يقول لمن؟ لعمر، لا تنسنا من صالح دعائك، مش يقول الله، عمر يدعو للرسول يا اخي هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع، ويعلمنا صدق الاخوة، ويعلمنا حق الاخ على اخيه. انت عارف انك لو مشيت مع انسان مدة مشوار يعني كده رايح يستغرق نصف ساعة، يسألك يوم القيامة عن حقوق الصحبة، الصحبة لها حقوق. الرسول لما كان يمشي مع صاحب صحابي رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد، فكان تفرقهم شجرة شجرة، فيلتقوا مرة أخرى، فالرسول يقول السلام عليك ورحمة الله، عشان يأخذ ثواب سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى هذا، لا إله إلا الله. فإذا المسألة أن أنت في حساباتك ابحث عن اخ صالح في هذه الصفات الخمس. ايه كمان في الحسابات؟ عليك ديون، ديون للخالق وديون للمخلوق، احنا هنعمل حصيله رمضان اهي قبل ان يولد، عليك ديون للخالق وديون للمخلوق. في ايام انت ما صليتها، انت ما بدات الصلاه الا في سن 20 25 30 40، او كنت تصلي وصلاتك غير منضبطة بالقواعد، أو كنت لا تعرف الوضوء. فيه ناس يعني مثلا إذا الإمام مالك رضي الله عنه يرى ان من شروط الوضوء شروط صحة الوضوء، وهذه يعني رغم انني ربما اميل الى ابي حنيفة لكن الامام مالك في اراء لا قوة لله، انا احب كل الفقهاء، الامام مالك يقول من شروط صحة الصلاة غسل العضو اللاحق قبل جفاف العضو السابق. يعني انت بمفردك في البيت لا فيه اولاد ولا زوجة، توضأت وغسلت وجهك، الباب يطرق بعرف يطرق، تقول الله يمكن الولد جاي من المدرسة امه مش موجودة، تروح تفتح الباب وتكلم الولد انت وصلت خدت فيه ونسيت الوضوء ورجع، يروح يعمل ازاي؟ يروح غاسل ذراعه الايمن وذراعه الايسر. الله يا عم الوجه قد جف، هذا وضوء باطل عند مالك. شروط مالك في الوضوء ايه؟ الموالاة. الموالاة يعني الموضوع على ايه؟ على بعض، يعني مش مقطع. فهذا شرط. الامام مالك مثلا ايضا عنده قضية اللمعة في الايه؟ في الوضوء. يعني ايه اللمعة؟ يعني انا توضأت وبعدين عنا لي كده ان انا اجيب المقص بتاع الاظافر واقص اظافري، وانا اقص اظافري شلت نزعت جلدة اخذت بالمقص، وارد ولا مش وارد؟ وارد. قال الامام مالك ان اليد من هنا الى هنا، يعني من بداية اطراف الاصابع الى المرفقين، هذا ركن، فاصبح الجلدة المنزوعة هذه تحتها مكان لم يصبه الايه؟ الوضوء. وهكذا قال الشافعية لو ان مغرز ابرة في مكان وجب فيه الوضوء لم يأتي عليه الماء فقد بطل الوضوء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل لاول مرة ده فرض، والغسل المرة الثانية والثالثة ايه؟ سنة. ليه الحبيب كان حريص علينا؟ عارف ان ممكن الواحد في اول مرة ايه يكون بسرعة، فبالتالي ايه يعني لا يكون. هذه قواعد اساسية في اقل القليل الذي نحن ايه نستهين به سبحان الله. ولذلك لما مر على القبرين قال كان يعذبان وما يعذبان في كبير، كان احدهما يمشي بالنميمة بالناس وكان لا يستبرئ من بوله. يعني بمعنى ايه؟ يعني اولادك علمهم، الولد لما يكمل 7 و8 سنين تعالى يا ابني انت بتعمل ايه في الحمام، انت خده بعيد عن ام الولد يحرج، صاحب الولد خليه جنبك، ضع فيه قوانين الرجولة، خده معاك لمجلس الرجال عشان يعرف كيف يتكلم الرجال. اوعى تظن ان ميكي ماوس هيربيه، لا لا، البلاي ستيشن مش هيربيه، لا، الذي يربيه نصاحتك انت وحرصك انت عليه، لازم تربيه على هذا. فبالتالي قول تعالى يا ابني انت بتعمل ايه في بعد ما تنتهي من التبول، علمه الا تكون هناك نقاط من بول فتقع في الثياب. في ناس انا عارف طبعا بعض الصلاه اللي يحصل ليا، لكن المهم يعني بعد الوضوء بعد الاستنجاء احيانا بعض الاخوه شفى الله كل المرضى ومرضى المسلمين يشعر ان في نقطه بول قد نزل، وده كلام مهم في الفقه، وما كناش نتعلم الفقه طب كيف نصلي؟ احنا نتكلم عن مبادئ، ما تكلمنا عن القلوب وما في القلوب، احنا نتكلم عن مبادئ صحه الصلاه. فالانسان بعد ما يتوضا يشعر ان في نقطه بول قد نزلت. طيب هذه النقطة لما نزلت في الثوب صار الثوب نجسا، ومن شروط صحة الصلاة طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، صح ولا لا؟ طيب نعمل ايه؟ العلماء رضي الله عنهم علمونا شيء عجيب، قالوا ولا حياء في العلم ان الانسان لما ينتهي من الصلاة يستطيع ان يعني ينزل اي نقطة موجودة سبحان الله عنده بان يضع سبابته هكذا، ثم يعني 3 مرات بهذا المنطق، ولكن ليس لا يصيب الايه بألم ولا غيره، ولكن بهذا المنطق. طيب ظلت هناك نقطة مثلا، قال العلماء لو انت وقفت هكذا على ريدك اليمنى واقمت ريدك اليسرى زاوية قائمة وحركتها الى اليسار هكذا تنزل النقطة الباقية. لكن في ناس عندها الوسوسة يظل في دورة 100 ساعة، لكن حتى مش خارج من سبحان الله. كان زمان للأسف في الفقه يفضل يعني أول ما نتكلم كان أحكام المياه، نفضل في أحكام المياه دي سنة يدرسونا في الفقه أحكام المياه سنة، وبعدين أحكام الخلاء لو دورة المياه نفضل في دورة المياه 2 سنين سبحان الله دراسة، نكون نسينا أحكام المياه أصلا سبحان الله، والموضوع نيجي نركبه على بعضه ما يركبش، لا إله إلا الله. مع ان الموضوع بسيط وسهل سبحان الله. فانت في قضيه القضاء الحاجه وكده مسائل بسيطه، فانت تراجع حساباتك تقول الله لو انا صغير عندي 15 عاما وتمام ما حد عرفني، كنت اصلي اي كلام والوضوء بتاعي اي كلام. فهكذا الانسان يحاول ان يقضي ما عليه من صلاه. طبعا مذهب الامام احمد يرى ان الذي كان لا يصلي خلاص ما دام صلى اسلم وخلاص، لكن لا، نقول من الاحوط ان اصلي ما كان علي من اوقات فائته، فان طلبت بها يوم القيامه فقد صليتها، وان لم اطالب بها يوم القيامه فهي تحسب لي نفلا ان شاء الله. اذا هذه حقوق الخالق، حقوق علي زكوات، علي صيام، علي حقوق للعباد من غيبه ونميمه، حق مادي حق معنوي ارجعه انت اكتب